بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع شذرات البلاتين في تراجم العلماء المعاصرين، وكان آخر ما تكلمنا عنه هو العلامة الشيخ المفسر الفقيه الأصولي أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي التميمي رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس نحب أن نتناول جوانب من ترجمة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يعتبر من أبرز العلماء الذين أنجبهم القرن الهجري الماضي، ألا وهو القرن الرابع عشر، فكان من أعظم العلماء الذين عاشوا في ذلكم القرن، وهو نسبه محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد، وهكذا نسبه إلى جاك، وهو يعتبر جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين، ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حمير، وحمير من بلاد اليمن. قال ابنه الدكتور عبد الله بعد أن ذكر الخلاف في نسب أبيه، قال: وسمعت أبي يقول: أجدادنا ذهبوا فاتحين، أي ذهبوا من اليمن إلى أقصى المغرب فاتحين، أي ماذا لهذا الدين الإسلامي العظيم. قال ابنه: والقول الآخر، والقول الآخر أن أصله من قريش، أن أصله من قريش. قال: ولا دليل عليه. قال: ولا يشك الشيخ رحمه الله في أنهم من حمير، في أنهم من حمير. قال أو قالوا: وكل من اسمه أي محمد الأمين واسم أبيه أي محمد المختار مركب من اسمين، وذكر محمد فيه للتبرك، وهذا يكثر في تلكم البلاد الإفريقية، يأتون في أول كل اسم بمحمد، بمحمد. وأما ولادته فكانت في عام 1325، وكانت عندما يسمى نيه، وهو يعتبر من مديرية كيفا من قطر شنقيط، وشنقيط اليوم يسمى بدولة موريتانيا، يسمى بدولة موريتانيا، علما أن كلمة شنقيط كانت أي في الزمن الماضي ولا تزال في زمننا هذا يطلق على قرية من أعمال مديرية أطار في أقصى موريتانيا في الشمال الغربي. أما عن نشأته رحمه الله تعالى فقد قال عن نفسه: قال توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزئي عما، وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت سكنايا في بيت أخوالي، أي بعد أن مات أبوه انتقل مع أمه إلى بيت أخواله. قال: أمي ابنة عم أبي. قال: وحفظت القرآن على خالي عبد الله ابن محمد المختار ابن إبراهيم، حفظ القرآن على يدي خاله. وأما بالنسبة لطلبه للعلم والمشائخ الذين تتلمذ على أيديهم هذا الحبر وهذا العالم النحرير، فكما سبق كانت بدايته في بيت أخواله وعلى يدي خاله عبد الله، على يدي خاله عبد الله، إذ حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز العشر سنوات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه تعلم الرسم أو رسم المصحف العثماني، المصحف الأم، على ابن خاله محمد ابن أحمد ابن محمد المختار، وقرأ عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، وقالون من رواية أبي نشيط، وأخذ عنه سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره لم يتجاوز 16. وهذه كانت من الأمور التي يهتم بها أهل تلكم البلاد، يحفظ القرآن ويتعلم الرسم العثماني، يكتب المصحف مرات وكرات. وهكذا أيضا درس القرآن دراسة عميقة ودقيقة. هذه الدراسة يا إخوان التي كانوا يدرسونها في بلاد شنقيط لا تكاد توجد في بلد من البلدان الأخرى إلا ما شاء الله عز وجل. وذكر رحمه الله تعالى أنه خلال هذه القراءة درس بعض المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك. ولماذا في فقه مذهب الإمام مالك؟ لماذا لم يختر فقها لمذهب من المذاهب الأخرى؟ نعم أنت أحسنت، لأنه المذهب السائد في بلده، المذهب السائد في بلاد المغرب كان مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، فكان يدرس بعض المختصرات في مذهب وفقه الإمام مالك رحمه الله. وفي أثنائها أيضا درس دراسة واسعة في الأدب، دراسة واسعة في الأدب، لكن على يد من؟ قال: على يد زوجة خاله، كانت أديبة كبيرة، فدرس دراسة عميقة واسعة جدا في الأدب على يد زوجة خاله، فكان يدرس القرآن على ابن خاله ويدرس الأدب على زوجة خاله، على زوجة خاله. وهذا ظهر في مسيرته العلمية، لما تقرأ كتابات الشنقيطي رحمه الله تعالى ترى أنه بلغ قمة في الأدب العربي، وهكذا في الشعر والنظم، وهكذا في البلاغة والنثر وغيرها مما يتعلق بالعربية. قال رحمه الله تعالى عن نفسه، قال: أخذت عنها. من هي ياسر؟ زوجة خاله. قال: أخذت عنها مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي. قال: وهو يزيد على 500 بيت. وشروحه، هذه دراسته في بيت أخواله. أما بقية الفنون فذكر رحمه الله تعالى أنه أولا درس الفقه المالكي، وهو كما سبق المذهب السائد في بلده، درس مختصر خليل، ثم درس ألفية ابن مالك، ثم أخذ بقية الفنون على أيدي مجموعة من المشائخ الجكنيين من مشاهير العلماء في بلده، من مشاهير العلماء في بلده. وقال رحمه الله تعالى عن نفسه فيما أملاه على تلميذه الشيخ عطية محمد سالم وسجله عنه. الشيخ عطية محمد سالم هو يعتبر من أخص تلاميذ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، ولهذا في كتابه أضواء البيان الذي هو يعتبر براعة في تفسير آي وآيات القرآن أكمله بعده تلميذه عطية محمد سالم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى عن نفسه، قال: وقد أخذنا عن هؤلاء المشائخ، بعد أن ذكر جملة من المشائخ الشناقطة من قبيلة أو ممن يعرفون بالجكنيين، قال رحمه الله تعالى: وقد أخذنا عن هؤلاء المشائخ كل الفنون، النحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث. قال: أما المنطق وأدب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة، فقد حصلناه بالمطالعة. وفي بلاده شنقيط كانت له أعمال عظيمة جدا من الدعوة والتعليم، وهكذا أيضا الفتية والقضاء والإصلاح بين الناس وبين القبائل وكان له أثر عظيم في تلكم البلاد. أما بالنسبة للقضايا التي يصلح فيها فلا يكاد صلحه يصل إلى غيره من المشائخ إلا ويسلم به، وهكذا القضايا التي يقضي فيها إذا رفعت إلى المحاكم فالمحكمة تعتمد القضاء الذي قضى به. وكان رحمه الله تعالى كان يقضي في القضايا ما عدا قضايا الدماء والحدود، فهذه كان لا يقضي فيها وإنما ترفع إلى المحاكم، والمحاكم تشكل لجنة تقوم بالفصل في هذه القضايا. كان العلامة الشنقيطي أحد أعضاء هذه اللجنة، وموريتانيا كانت في ذلك الزمان مستعمرة لفرنسا، مستعمرة لفرنسا. وفرنسا يا إخوان لا ينسى التاريخ لها تلكم الصفحات السوداء، يكاد لا يعرف لبلدة من الإجرام ما عرف لفرنسا، أبان احتلالها لموريتانيا والجزائر وغيرها من البلدان، حتى أنهم ذكروا أن الجنود الفرنسيين كانوا يلعبون كرة برؤوس وجماجم المسلمين في فرنسا، يلعبون بها كرة، يلعبون بها كرة، وكانوا يدفنون المسلمين حتى لا يظهر منهم إلا رؤوسهم ويلعبون بهم ويسومونهم سوء العذاب. ثم يأتي هؤلاء المجرمون ويتحدث عن حقوق الحيوان، لاحظوا يتحدثون عن حقوق الحيوان، وهم عرفوا حق الإنسان، وهم عرفوا حق الإنسان. فتاريخ سوداء لأولئكم المجرمين ممن ينتسبون إلى النصارى وغيرهم وفي مقدمتهم فرنسا. والشيخ رحمه الله تعالى كان مشتغلا بالعلم حتى شغله العلم عن الزواج، فكانت نفسه تواقة لطلب العلم وتأخر في الزواج، حتى أن بعض النساء كانت لربما قد تعرض نفسها عليه لكي يتزوج من النساء اللاتي يرغب في أمثالهن الرجال. ولما تأخر في الزواج وشغله العلم عن الزواج أتاه بعض الناصحين من أصدقائه يعاتبونه على ترك الزواج والانشغال بالعلم هذا الانشغال، فذكر في ذلك أبياتا قال: دعاني الناصحون إلى النكاح غدا تتزوجت بيض الملاح. لأن بعض النساء اللاتي عرضن أنفسهن على الشنقيط أيسن منه، فذهبنا وتزوجنا بغيره من الأغنياء والأثرياء، فقال: دعاني الناصحون إلى النكاح غدا تتزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوجت ذات ذل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة رقاق تمج الراحة بالماء القراح، كأن لحظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح، ولا عجب إذ كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، فكم قتلت كميا ذات دلاص ضعيفات الجفون بلا سلاح. وهذه كلها أسلحة، ماذا؟ أسلحة خفية تملكها النساء في فتنة الرجال وإضعاف قواهم. قال: فقلت لهم، بعد هذا كله سيجيب عن هذه الإغراءات التي وضعها هؤلاء الناصحون. قال: فقلت لهم: دعوني، إن قلبي من الغي الصراحي يوم صاحي، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتضحي لفهم الفدم خافضة الجناح أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. يعني استبدل تلكم النساء الفاتنات الجميلات بأبكار عذارى من المسائل، وهكذا البحوث التي كان أشغل نفسه بها رحمه الله تعالى. ثم يا إخوان، كان للشيخ رحمه الله تعالى رحلة عظيمة إلى حج بيت الله الحرام، وهذه الرحلة تخللت مجموعة من المناطق التي نزل بها، وكان أول الأماكن التي نزل بها قرية كيفة من موريتانيا، ثم نزل حلة الطالب حدة وهي حي من قبيلة الأقلال بوادي أم الخز أيضا في موريتانيا، ثم قرية تامشكاط، وهكذا بعدها قرية العيون، ثم قرية تنبدقة، وهكذا قرية النعمة. وهذه القرى التي ينزل فيها لا تظن أنه يتغدى ويصلي ويمشي، لا، يمكث بها فيقيم المجالس العلمية، ويجتمع حوله من المنشغلين بالعلم ويستفيد منه. ومروره على هذه القرى كان على البعير، كان على ظهر البعير، حتى وصل قرية النعمة فترك البعير وركب سيارة ومر بقرية قادة، ثم بلد أنيامي وهي عاصمة النيجر، والنيجر كانت أيضا مستعمرة فرنسية، ثم قرية الجنينة وهي على حدود السودان من جهة الغرب جهة موريتانيا، ثم نزل في أم درمان بالسودان، وهنا استقر شيئا ما، وجعل رحمه الله تعالى يدرس ويعلم، وخلف هنالك تركة علمية، تركة علمية. ومما يذكر له في بعض يعني مواقفه أنه كان في مجلس مذاكرة، فكان فيه بعض العوام الذين لا يفهمون، ومن جهل واحد منهم أنه قال لهم بكلامه الدارجي ما مضمونه أنه يغبطهم ويغار منهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يمرون بأرض السودان التي فيها موضع شريف، موضع شريف معظم، فسئل هذا العامي ما هذا الموضع؟ قال الخرطوم، والخرطوم هذه عاصمة ماذا؟ عاصمة السودان. فقالوا له وأي شرف للخرطوم؟ قال لأنه مذكور في القرآن. وين مذكور في القرآن؟ قال الله عز وجل يقول سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. فضحك من يفهم من الحاضرين، وذكر له الشيخ، قال له ذاك خرطوم غير الذي تعني، غير الذي تعني. وهكذا أيضا نزل رحمه الله تعالى إلى مصر، وفي مصر بلد العلم له آثار عظيمة جدا في تلكم البلاد، في أرض مصر، في أرض مصر. وكذلك له طلاب هنالك قام بتدريسهم. ورحلة الحج يا إخوان استغرقت أشهر، قيل من ربيع الأول أو الثاني إلى بداية ذي الحجة، وصل المملكة وصل إلى مكة في أول العشر من ذي الحجة، في أول العشر من ذي الحجة. وهنا باب يا إخوان لا نغفل عنه في ترجمة هذا الإمام والعلامة النحرير، ألا وهو ما يتعلق بزهده وورعه. يا إخوان زهد عجيب وورع عظيم كان لدى هذا العالم المتفنن، كما نقل ذلك عنه أبناؤه وطلابه. كان رحمه الله تعالى كان يقول: والذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، أي سد الحاجة. وكان رحمه الله تعالى كان إذا تقاضى مرتبه كان يدرس في الجامعات، وكان يعتبر في هيئة كبار العلماء بالمملكة إلى غير ذلك. كان إذا استلم المرتب أخذ مصاريف الشهر ثم قام بتوزيع ما تبقى، وكان الذي يوزعه يوزع على طلاب العلم في مكة والمدينة وغيرها. وهكذا كان رحمه الله تعالى يولي توزيع هذه الأموال مع ما يأتيه، الذي يأتيه يقوم بتوزيعه على طلاب العلم وعلى الأرامل والعجائز وهكذا أيضا أقربائه، وكان يجعل على ذلك ابنه الدكتور عبد الله يقوم بتوزيع ذلك. وذكر عنه الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم ما نصه، قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، أبو مئة وأبو مئتين وأبو خمس، ما يعرف هذه الفئات ويفرق بينها. قال: وقد شافهني بقوله: لقد جئت من شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. ما هو هذا الكنز يا إخوان؟ أهو الذي خلفه له أبوه حيوانات وأموال؟ ما هذا الكنز يا أبا العباس؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، أحسنت، يعني القناعة. قال: القناعة. ولاحظ قوله: قل أن يوجد عند أحد، قل أن يوجد عند أحد. قال: وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. قال: فإني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، لنيل المآرب الدنيوية. وهكذا ذكر بعض طلابه أنه شاهده وهو يلبس من النعال المختلفة، كل نعل بلون، قال: فلربما هذه أخضر وهذه أحمر، ويمشي فيها. إمام من أئمة الدنيا يمشي في نعلين مختلفين. نحن اليوم يا إخوان وحالنا طلاب علم صغار، إذا انقطع النعل وأنت في البيت قد لا تخرج حافيا. وهذا يلبس نعلين، هذا أخضر وهذا أحمر، ولا يبالي بذلك رحمه الله تعالى. وهكذا يا إخوان زهده وورعه شيء يستغرق مجالس عديدة. وكان رحمه الله تعالى كان صفته القناعة، وكان شعاره في ذلك قول الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلاما تكثر حسرتي ووساوسي. تخاف الجوع، الجوع ممكن رغيف حق كم يوم تضعه مع ماء مع شيء وتأكله فتشبع. قال: فعلاما تكثر حسرتي ووساوسي. إمام عظيم بهذه المكانة يا إخوان، يستحق أن ندرس ويستحق أن نتذاكر جوانب ترجمته، ويكفيك أنه خلف بعد موته تركة. هذه التركة كتب عظيمة، من أهمها يا أبا أحمد أضواء البيان، تفسير عظيم لآيات القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن، طيب، وأيضا بغيره. وآية يا إخوان هذا التفسير، أيضا من كتبه، نعم، المذكرة في في فضل معاوية. طيب هذه فائدة نستفيدها، أنا ما مر بي أصول الفقه. نعم أحسن، مذكرة في أصول الفقه، من أحسن كتب أصول الفقه، من أحسن كتب أصول الفقه، وهو تعليق وشرح لروضة الناظر. أيضا من يذكر؟ نعم يا أبا حمزة، أحكام الطب المعاصر، نعم، مذكرة في آداب البحث والمناظرة، وهذا يا إخوان يعني قل أن يوجد مثله فيه، مثله فيه، وهكذا كتب كثيرة، لكن من باب الفائدة. نعم تفضل. نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. لكن الشيء الذي نختم به، وهي فائدة عزيزة يا إخوان، في حياة الشنقيطي، أنه في حياته كان يمنع أن تباع كتبه، يمنع أن تباع كتبه، دور النشر تعرض عليه أن تطبع وتبيع، يقول: لا، كتبي تباع بمال في حياتي أبدا. وكان يشترط على من يطبع أن توزع مجانا، أن توزع مجانا، وكان يقول: أعرف أنها ستقع بيد من لا يستحقها، لكن ستقع في يد طالب علم لا يستطيع شراءها، لا يستطيع شراءها. وبعد موته طبعت كتبه، وهي من نفائس الكتب التي يحرص العلماء وطلاب العلم على جمعها واقتنائها. والحديث يطول يا إخوان حول ترجمة هذا العلم البارع والحبر الواسع العظيم، ألا وهو محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.